بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير في باب غزوة الأحزاب وهي الخندق: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، أبوه الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار، وسهل بن سعد اختلفوا أيهما مات آخر موتا بالمدينة، هو أو جابر، والظاهر سهل آخر موتا بالمدينة من الصحابة. انظروا ترجمته، هذا هو أقرب من القول بأنه جابر. قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، وكان يأتيهم فيحفر معهم وينقل معهم، ينقل معهم التراب وهم يحفرون، وإذا عرضت لهم صخرة نزل وحفر معهم، فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم الحفر ونقل التراب، يضرب الصخرة فتعود كثيبا أهيل رملا، ثم ينقلون التراب وهو ينقل معهم ويخرج التراب. وقد جعل الله في هذا الحفر وهذا الجهد بركة عظيمة وصيانة عظيمة للمدينة بسبب هذا الخندق. هذه الإصابة لابن حجر قال الزهري: مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. وقوله وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر المهاجرين والأنصار. وهذا يدل على أنه ما قال ذلك شعرا، وإنما قال تمثل به لما قاله: فاغفر الأنصار والمهاجرة. وقوله في هذا الحديث لا عيش إلا عيش الآخرة يدل على أن عيش الدنيا زائل، وهذا كقول الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فعيش الآخرة وإن الدنيا وإن طاب زائل، وهو مكدر على أي حال كان. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا عيش يدوم ولا عيش أطيب وأكمل وأهنأ إلا عيش الآخرة. يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، والدنيا لا يمكن فيها ذلك. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، والدنيا لا يمكن فيها ذلك. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، والدنيا لا يمكن فيها ذلك. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، والدنيا لا يمكن فيها ذلك. ومن طريق أبي هلال عن قتادة قال: كان آخر أصحاب رسول الله موتا بالمدينة جابر. قال البغوي: هو وهم، آخرهم سهل بن سعد. يعني قلنا هذا هو الأرجح لأنه اختلفوا بين جابر وسهل، ومن خلال التاريخ يعرف أنه سهل تاريخ موتهم. وقوله لا عيش إلا عيش الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هذه الفقرة في الحديث بحاجة إلى مزيد عناية بها وكتابة فيها، فقرة لا عيش إلا عيش الآخرة، لأن كثير من الناس نظرته وهمه عيش الدنيا، الترفه في الدنيا، متاع الدنيا، تحسين المستقبل فيما يزعم، وفي الحقيقة هو يخرب المستقبل. فالذين يسعون إلى تحسين المستقبل أسوأ حالا في مستقبلهم إلا من رحم الله، فتجده ربما يحاول تحسين مستقبله الدنيوي بمخالفات ومحرمات، يكتسب من حرام، لماذا؟ قال أحسن مستقبلي، يتنازل في دينه من أجل أن يحسن مستقبله، وكل هذا تخريب مستقبله الأخروي. ودعاة تحسين إصلاح المستقبل الذي يعنونه مستقبل الدنيا فيما يزعمون، الحقيقة أن هذا تخريب المستقبل. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولنصيفها فوق رأسها خير من الدنيا وما عليها، أي تلك الحورية خمارها على رأسها خير، خمارها خير من الدنيا وما عليها، هذا الخمار فقط. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ففي هذه مناسبة عظيمة أنه يزهدهم في الدنيا ويرقبهم في الآخرة، وأي عمل يقوم من الأعمال على هذا المعنى عمل مبارك يقوم على الاحتساب. عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بمثل هذا الكلام الاحتساب والنظر إلى الآخرة، وجعل الآخرة هي الهم. من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غنى في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، والعكس من ذلك في من جعل الآخرة الدنيا نيته وهمه. وتعويد الطلاب على عبارة عن مسابقات في مثل هذا، ربما تعود على نظرة دنيوية، إذا كان عبارة عن مسابقات دنيوية وعطاءات، لكن ذكر أمور الآخرة لهم في الصغر وتربيتهم على ذلك، كانوا يعودونهم على ضبط ألسنتهم في الحلف وكان من ذلك، والبعد عن السب والشتم وما كان من هذا، يعودونهم، بل ربما ضربوهم على التأديب، فهذا من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن كخ فإنها لا تحلنا الصدقة، لا نأكل الصدقة، وعلمه ما هو محرم عليهم في تلك السن وأخرجها من فيه. فكذلك تربية الصغار على الاحتساب، والكبار من باب أولى. هذا موطن، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يحفر في الخندق له في اليوم كذا وكذا، ما تحصل تلك البركة. من أراد يشتغل يحفروا عليه في اليوم كذا وكذا، جمعوا العمال الذي يريد يشتغل، ما حصلت. الاحتساب فيه بركة، ويبذل الإنسان فيه وسعه بأريحية. لما كان كذلك وهو يشارك بنفسه وهم يحتسبون، انظر الخندق الذي حفره، ما استطاعت الخيول أن تقفز فيه، أن تثب ذلك، ولا أحد استطاع أن يجتازه لعمقه وسعته. وقوله لا عيش إلا عيش الآخرة يزهدهم في الدنيا ويرقبهم في الآخرة، أي عمل يقوم على الاحتساب وعلى النظر إلى الآخرة عمل خير وبر. وأيضا فيه تشجيع أهل الفضل والخير والدعاء لهم وذكر مناقبهم، فاغفر الأنصار والمهاجرة، وهنا قدم المهاجرين لفضل المهاجرين على الأنصار على الأصح، وكلهم له فضل وكلهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله في سورة الحشر: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، بعد ذكر المهاجرين والأنصار، فكلهم أنصار ولكن المهاجرون اجتمع لهم فضل الهجرة وفضل النصرة، والأنصار اجتمع لهم فضل النصرة والإيواء، والهجرة أعظم، ففضل المهاجرون على الأنصار. ومن المهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة: اقرأ الطريق اللي بعده.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة أو قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ قال حدثنا قال يحيى أخبرنا وقال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بحز قال حدثنا حمار بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، أو قال على الجهاد، شك حماد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
مخرج هذا الحديث أنس، رواه عنه عدد كما ترى: معاوية بن قرة، قتادة بن دعامة، أبو التياح، يزيد بن حميد، أبو التياح أبو مجلس لاحق بن حميد، وأبو التياح يزيد بن حميد. وفي هذا الحديث استحباب الرجز وشيء مما يمشون به العمل، في عمل مباح في عمل، وهكذا في السفر: إن الملأ قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، قال أبينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجزون وهو معهم في قول حق ودعاء. هذا ذكر وعبادة ودعاء لله سبحانه وتعالى، اشتمل على دعاء من بعضهم لبعض. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمهاجرين والأنصار بالمغفرة ويذكرهم بخير، وهذا عندهم خير من الدنيا وما عليها. وهكذا المهاجرون والأنصار يدعون لأنفسهم بالنصر لأنهم أمام عدو، فانصر الأنصار والمهاجرة. كل هذا ثابت، ويطلبون نصر الله، وهو شامل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم المهاجرين. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم يرتجزون، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فيرد، وفيه شرعية الرد واستحباب الرد، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلما قالوا هذا الكلام الطيب وأنهم على الوفاء على أي حال على سراء أو ضراء بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقوا أبدا وهم على ذلك. دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. ففيه دلالة على مكافأة المعروف، ودلالة على تبادل الكلام الحسن، ودلالة على دعاء الصالحين من بعضهم لبعض، ودلالة على طلب نصر الله على العدو، ودلالة على التعاون على البر والتقوى، وأن التعاون يجعل الله فيه من البركة العظيم خندق عظيم يحفرونه بأيديهم، ودلالة على فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى بسالتهم، وعلى عدم مبالاتهم بالعدو قل أو كثر، ولا يتعارض ذلك مع قول الله: وبلغت القلوب الحناجر. لا شك أنه حصل من ذلك، لكن هم مع هذا كله ليس منهم من يذهب كما ذهب المنافقون: إن بيوتنا عورة، قال الله: ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. بل لهم ثقة بالله وأن الله عز وجل ناصر دينه ومعلي كلمته، ولن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي حال، فقد بايعهم على الموت أي على القتال حتى ولو ماتوا يوم الحديبية، ما هو على الموت فقط بل على القتال العداء على أي حال، وأن يمنعوه مما يمنعون أنفسهم. ولما كان يوم حنين حصل أن فر بعض الصحابة ومنهم بعض الأنصار، فكما ذكر الله عز وجل: ثم وليتم مدبرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي أن يذكرهم: يا أهل الشجرة، بيعة الشجرة. فلما سمعوا كلمة البيعة رجعوا انعطفوا وتجالدوا مع المشركين، ما التفتوا إلى أي شيء من قوة المشركين، لأنهم حصلت لهم غفلة عن ذلك. ثم لما ذكروا بالبيعة، بيعة الشجرة، أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال المشركين على أي حال، رجعوا وتجالدوا معهم، حصل النصر، لأن الشجرة، بيعة الشجرة، كانت في العام السادس، وحنين كانت في العام الثامن. فهذا يدل على أنه ذكرهم شيئا التزموا به: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي وفوا، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وفيه أن العرب مشهورون بالأشعار، ويستريحون بها في سفرهم، يذكرونها، وفي حالة وفي مناسبات يعني تعرض لهم من فرح وترح وجهاد ومواجهة للأعداء ونكاية للأعداء أيضا ورد على الأعداء، كما كان ابن رواحة يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فينكر عليه عمر فيقول: دعه يا ابن الخطاب، له أشد عليه من وقع النبل. العرب يفهمون الأشعار ويتأثرون. وقال: إن روح القدس ما أحسان ما نافح عن رسوله. وذكروا أن ابن حزم رد على بعض النصارى أو بعض الكفار في قصيدة اللي قالوا: لعل الله أن مما يرحم به ابن حزم هذه القصيدة، الرد على ذلك المشركين. على ذلك المشرك النصراني. فهذا يدل على أن الشعر له موقعه، فتارة يعني ماذا يشحذ المعنويات، وتارة يعني ماذا يذهب هبوط الهموم والمشاكل وما كان من ذلك بتوفيق الله، وتارة يذكر بمجد الآباء والأجداد، وتارة يذم الكفار ويحقرهم، وتارة يعني ماذا يحصل فيه، لأن الشاعر ربما حصل منه من تذكر الأمور ما يكون فيه لتذكير للسامعين، وربما حصلت فيه طفرات فيخرب شعره. إذا طفر الشاعر أو غير الشاعر طفر وقال غير الحق يفسد شعره، يفسد حتى يكون ما له محبة في القلوب، لا يجعل الله له بركة، يحصل فيه مبالغات وإطراء، يحصل فيه كذلك مجازفات، يحصل فيه قول غير حق. إذا حصل غير الحق في الشعر فسد أيا كان الشعر والنثر. لكن انظر هذا الشعر العظيم وعلى بركة فيه وعلى دعاء وعلى استنصار بالله سبحانه وتعالى وعلى ثناء النبي صلى الله عليه وسلم وبيعته لله وعلى دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لهم أعني. وفيها أن القلة لا ضرر فيها مع القوة والترابط والتضافر. 10,000 مشرك بين يهودي وبين وثني من مشركي قريش وغيرهم كلهم يجتمعون يدا واحدة ضد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قيل 3,000 وقيل دون ذلك. وما النصر إلا من عند الله كما قال الله سبحانه وتعالى، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلا يعبأ المسلمون بالقلة أو بالكثرة، وإنما أساس النصر ومادته هو تقوى الله والعمل الصالح ونصر الدين الله، ولا ينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لا بالكثرة العددية ولا بالعددية ولا بالهيلمان، وإن كانت تلك أسباب، ولكن إذا اعتصم المؤمنون بالله عز وجل وقاموا دين الله كان الله سبحانه وتعالى أغير عليهم من أنفسهم بأنفسهم. ومن سنن الله الجارية أن الله عز وجل يمكن لدينه في عرضه ولمن أقام دينه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية. هذه فائدة أتى بها إخواننا من حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، صفحة 28 من هذه الطبعة. ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش، إنما هو أضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، مشوب بالنغص ممزوج بالغصص، إذا أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا بل دهورا، آلامه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف مسراته، أوله مخاوف وآخره متالف، فيا عجبا من سفيه في صورة حليم، ومعتوه في مصلاخ عاقل، آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها الأرض والسماوات بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبريات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار، وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان بقذرات دنيسات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان، وحورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسبيات بين الأنام، وأنهارا من خمر لذة للشاربين، بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذميم، وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان، والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد، بالجلوس على مجالس الفسوق في مع كل شيطان مريد، ونداء المنادي: يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا، وتحيوا فلا تموتوا، وتقيموا فلا تضعنوا، وتشبوا فلا تهرموا، بغناء المغنين. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة، في هواك حبا لذكراك فليلمني اللوم. وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندامة، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد: ليعلمن أهل الموقف من أولو الكرم من بين العباد، من أولى بالكرم بين العباد. فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما عد الله لهم من الإكرام وادخر لهم من الفضل والإنعام، وما أخفى لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر ولا سمع ولا سمعته ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر، لعلم أن بضاعة أي بضاعة أضاع، وأنه لا خير له في حياته، وهو معدود من سقط المتاع، وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه الآفات ولا يلحقه الزوال، وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال. وله بقية كلام، وله بقية أيضا شعر جيد في فضل الجنة وفي ذم الدنيا، للمزيد من ذلك في هذا الموضع من أحب، في أول الكتاب مقدمة الكتاب للإمام ابن القيم، في المقدمة حشد هذا الكلام الطيب قبل الدخول فيما يتعلق من فصول به من فصول.